أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. مناهج التفكير أو مصادر المعرفة أو نظرية المعرفة، المؤدى واحد. مرة نقول مناهج التفكير الصحيح، وهي عبارة أخرى عن نظرية المعرفة. أو كما سوف يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، الأدق هو المصادر المعرفية، مصادر المعرفة. وسوف نفرق بين المنهج والمصدر والدليل إن شاء الله، وسوف يتبين أن الأدق هو المصادر المعرفية. هذا العلم أخواني هو علم نظرية المعرفة. هذا هو من العلوم التي تدرس بعد علم المنطق كما سوف يأتي، لأن المنطق هو قواعد التفكير الصحيح، فهو الأساس لكل علم، وهو قواعد التفكير الصحيح. بعد قواعد التفكير الصحيح مولانا ندرس نظرية المعرفة. نظرية المعرفة أخواني، البعض يعبر تعبير جيد، وجدته تعبيرا دقيق، يقول أن نظرية المعرفة تبدأ من حيث تنتهي الصفصطة والشك بالواقع. نظرية المعرفة تبدأ من حيث تنتهي الصفصطة والشك بالواقع، تبدأ من إدراكنا الوجداني لواقع أنفسنا وشؤونها. ومن إيماننا بوجود واقعيات خارج نفوسنا. ومن إيماننا بوجود واقعيات خارج نفوسنا يمكننا التعرف عليها والتعاطي معها. فدور نظرية المعرفة هو البحث عن حلول لمعضلة تحديد الطرق، بين قوسين المناهج المعرفية. التي تؤمن لنا الوصول، المناهج المعرفية التي تؤمن لنا الوصول إلى معرفة ذلك الواقع وكشفه على ما هو عليه. وأن لا نقع في مصيدة الوهم والخرافة. أولا نحن ندرس نظرية المعرفة إذا آمنا بعدم الشك والصفصطة. إذا آمنا بأن الصفصطة والشك لا واقعية لها، فنثبت أن لنفوسنا واقع. لأن راح يجينا إن شاء الله، راح يجينا أن الصفصطائي ينقسمون إلى ثلاثة. قسم منهم ينكرون حتى الواقع، حتى أنفسهم. وقسم منهم لا، يثبت نفسه وينكر الواقع الخارجي. القسم الثالث لا، يثبت نفسه ويثبت الواقع ويقول بس ما اقدر اتعرف على الواقع. لا يمكن التعرف على الواقع. والتفتين ثلاثة سوص طائية. الأول ينكر جميع الواقعيات. الثاني جماعتكم. الثاني
سبسطائيين ثلاثة. واحد ينكر الواقع الخارجي. واحد. واحد ما يثبت نفسه. واحد يثبت نفسه. قبل ينكرهن كلهن. الواقع كله. والبعده يثبت نفسه. وينكر الواقع الخارجي. والثالث.
الرأي الثالث احنا مو قلنا الرأي الأول ينكر الواقع نفسك والواقع الخارجي. الرأي الثاني لا ها يثبت نفسك ينكر الواقع الخارجي كله. الرأي الثالث يؤمن بوجود نفسك ويؤمن بوجود واقع خارجي وينكر التعرف على ذلك الواقع. هذا الرأي الثالث. نظرية المعرفة تأتي بعد معرفة النفس ومعرفة الواقع وإمكان التعرف على ذلك الواقع. ملتفتين؟ إذا أقدر أتعرف على هذا الواقع ما هي الأدوات والطرق الصحيحة لمعرفة هذا الواقع؟ ما هي الطرق التي تؤمن لي الوصول لمعرفة هذا الواقع؟ راح ندرس احنا في نظرية المعرفة هذه الطرق من طريق حسي، طريق قلبي، طريق نصي، طريق عقلي. أي الطرق من هذه تؤمن لي الوصول لذلك ملتفتين اخواني؟ اذا نظريه المعرفه تبدا من حيث ينتهي السفسطه والشك. اما اذا امن بالسفسطه والشك وانكر الواقع بعد يتجه هذه البحوث ابدا. بحوث نظريه المعرفه لا تاتي ابدا وابدا. اذا تعبير جيد من هذا العالم ان نظريه المعرفه تبدا من حيث ينتهي الشك والسفسطه. اذا كان هذا واضح اخواني واننا نبحث عن الطرق والأدوات التي تعرفني على توصلني إلى الواقع والتعرف على ذلك الواقع، نبحث عن هذه الطرق. نبحث في نظرية المعرفة قبل الدخول في أبوابه في الرؤوس الثمان لنظرية المعرفة. الرؤوس الثمانية أخواني، نحن ندرس هذه الرؤوس الثمانية
كل علم
هي نضعها في بداية كل علم. هذا أولا. اثنين، حتى يكون الطالب على بصيرة مما يطلب. يعني أولا لمعرفة العلم معرفة إجمالية. واحد، يعني فوائد هذه الرؤوس الثمانية حتى يعرف الطالب معرفة إجمالية لا تفصيلية، ها، معرفة إجمالية للعلم لذلك العلم. هذا أولا. ثانيا، ليكون الطالب على بصيرة بما يطلب، وبذلك يكون أكثر تشوقا وجدية في طلبه وحركته نحو العلم. وبذلك يكون أكثر تشوقا وجدية في طلبه وحركته نحو ذلك العلم. وهذه ما يعبر عنها بالمقدمة أو الرؤوس الثمانية. إذا ذكرت هذه الرؤوس الثمانية، أذكرها هاي، إذا ذكرت هذه الرؤوس الثمانية وهي من قبيل التعريف، الموضوع، الغاية، الفائدة، المرتبة، واضع العلم، تاريخ العلم، مسائل العلم، مبادئ العلم، هسه قد يكون واحدة منهم تدخل في الأخرى، المهم أنها ثمانية. إذا ذكرت هذه الثمانية تسمى بالمقدمة أو الرؤوس الثمان، واضح؟ إذا لم تذكر فلا تقول تكون مقدمة، تكون مدخل، تمهيد مثلا، واضح أخواني؟ زين، نذكر إن شاء الله الرؤوس الثمانية لنظرية المعرفة. الأمر الأول هو تعريف، شنو تعريف؟ تعريف العلم. الأمر الثاني واضع العلم، والأمر الثالث الذي سوف نذكره هو موضوع العلم، والأمر الرابع مبادئ العلم، والخامس مسائل العلم، والسابع أو مرتبة هذا العلم، والثامن أبواب العلم، علم نظرية المعرفة. نذكر الأول في هذا الدرس تعريف علم مناهج التفكير. ذكر لمناهج التفكير تعريفات كثيرة، نذكر نحن على في هذا المختصر وفي هذه العجالة. طبعا أخوانا أنا فد أمر ما ذكرته أحب أن أنوه عليه، هذه دورتنا هي بمثابة الحلقة الأولى لنظرية المعرفة، بمثابة الحلقة الأولى لنظرية المعرفة، وكتابنا هو مناهج التفكير لأكاديمية الحكمة العقلية، وهذا هو بمثابة الحلقة الأولى لنظرية المعرفة، ولا نتوسع كثيرا إن شاء الله في هذه الحلقة، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتوسع ونذكر الآراء ونفصل أكثر وأكثر في هذا العلم. أما هنا يعني في هذه المرحلة لا نتوسع كثيرا، نذكر أمهات المطالب لنظرية المعرفة حتى لا يتشوش ذهن الطالب، وحتى يعرف معرفة إجمالية وقليل من التفصيل، أيضا نفصل في بعضها، المهم منها نفصل، المهم من هذه المسائل سوف نفصل فيه إن شاء الله لهذا العلم ومحتوى هذا العلم، علم نظرية المعرفة. وسوف تجدون أخوتي الأعزاء كيف أن هذا العلم مهم، وأن هذا العلم هو أساس لطالب العلم ولغيره أن يعرف المنهج والأداة الصحيحة التي من خلالها يصل إلى الواقع ويكشف عن الواقع. أما أنني أدرس علم المنطق ومباشرة أذهب وأدرس الفلسفة، مباشرة أذهب وأدرس غير أمر أو أدرس العقيدة، هذا غير صحيح، هذا يدرس قبل العقيدة وقبل الفلسفة. لماذا؟ لأننا في الفلسفة نثبت الوجود، في العقيدة نثبت وجود الله تبارك وتعالى. الفلسفة بمعنى أعم، إثبات الوجود المطلق، بالفلسفة لا، بالعقائد لا، نثبت وجود الله. فعلى كلاهما لابد من أن نبحث ما هي الأداة التي من خلالها أنطلق، الأداة الصحيحة التي تكشف لي عن الواقع ومن خلالها أنطلق لأثبت الوجود المطلق وأثبت وجود الله في العقائد، وكذلك في الفلسفة بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص، وجود المطلق ووجود الله بالمعنى الأخص. فجدا ضروري، هذا مقدمة علم نظرية المعرفة، مقدم على دراسة الفلسفة، مقدم على دراسة العقيدة. زين، إذا كان هذا واضح ندخل في الرؤوس الثمانية. الأمر الأول أو الرأس الأول عبر ما شئت هو تعريف علم مناهج التفكير، لهذا تعريفات كثيرة. التعريف الأول الذي عرفه صاحب المنهج الجديد للفلسفة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، يقول هو ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها.
الألوان
ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. هذا تعريف الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. أي عيد. ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. المصنف ماذا عرفه؟ العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع والمستعملة في إثبات مسائل العلوم. وكذلك الدكتور أيمن المصري في هذا الكتاب عرفه بنفس هذا التعريف، لأن هؤلاء هم طلاب دكتور أيمن المؤلفين لهذا الكتاب اللي هو منهاج التفكير، منهم أخوتي الشيخ فلاح العابدي والسيد سعد البخاتي اللي هو ابن عم سيد رسول، أيضا دكتور، هم من طلاب الدكتور أيمن المصري. كذلك الدكتور أيمن المصري بحث وعرف بهذا التعريف، هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع والمستعملة في العلوم لتحقيق مسائله. شنو العوارض الذاتية؟ هذا سوف نؤجله إلى بحث آخر إن شاء الله، إلى الحلقة الثانية سوف أبين العارض الذاتي تفصيلا، لأنه هذا يحتاج منا إلى أن الطالب قد درس المنطق الجزء الثالث دراسة جيدة، لأن الشيخ المظفر في الجزء الثالث يبين الذاتي وأنواع الذاتي، حتى إذا جئنا إلى هنا وبينا العارض الذاتي وأنت لم تدرس المنطق الثالث، المنطق في المنطق المضفر، قصدي منطق المضفر الجزء الثالث دراسة تفصيلية صعبة عليك، فنؤجله إلى الحلقة الثانية. وجدت أيضا بعض التعاريف جيدة لنظرية المعرفة، كتبوا أخواني، هو العلم الباحث عن مصادر المعرفة البشرية. ودائرة حجيتها وطبيعة العلاقة بينها شوفوا، هو العلم الباحث عن مصادر المعرفة البشرية، هذا هو العلم. نحن وتعريف المصنف ماذا قال؟ هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع. احنا ايش نبحث؟ نبحث العلم الباحث عن العوارض الذاتية لمن؟ للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع. هاي المناهج المعرفية هي التي تكشف لي عن من؟ عن الواقع. هو قال مناهج، ما الفرق بين المنهج والمصدر؟ قلنا احنا التعريف الثالث شنو؟ هو البحث عن المصادر. ها، هو العلم الباحث عن المصادر المعرفة البشرية. المنهج هي القواعد، كتبوها، هي القواعد التي تستعمل في الاستدلال، هاي يسموه منهج، هي القواعد التي تستعمل في الاستدلال. أما المصدر هو منشأ تلك القواعد والأدلة، عندما نقول مصدر، المصدر هو منشأ
تلك القواعد. أما إذا قلنا دليل، شنو الدليل؟ الدليل هو الذي يساق لبيان أمر معين. فعليه راح يكون عند المصدر، هو منشأ القاعدة، منشأ المنهج، ومنشأ الدليل. فعندما نبحث في نظرية المعرفة ماذا نبحث؟ نبحث على عن نفس القواعد، لو عن منشأ هذه القواعد العقلية. ما هو منشأ هذه القاعدة؟ هل هو منشأ حسي، منشأ نصي، منشأ قلبي؟ هتجينا الأدوات، الأدوات أربعة. الأداة الأولى الحس، الأداة الثانية القلب، الكشف والشهود، الأداة الثالثة النص، النص الديني، الأداة الرابعة العقل. فنحن عندنا قواعد، صحيح؟ هاي القواعد التي توجد في العلوم، في نظرية المعرفة نبحث عن منشأ هذه القواعد التي تكشف لي عن الواقع. فأبحث ما هو منشأ هذه القاعدة، هل هو الحس؟ هل هو العقل؟ هل هو القلب؟ هل هو النص؟ فالمفروض ماذا نعبر؟ نعبر بالمصادر، المصدر، لأن المصدر هو منشأ تلك القواعد. والأمر سهل، واضح أخواني؟ ما هو موضوع موضوع نظرية المعرفة، علم نظرية المعرفة؟ على هذا الكلام أخواني راح يكون عندنا موضوع المصادر المعرفية أو المناهج المعرفية. يعني بالدقة هي المصادر المعرفية، من حيث كونها حجة أو لا. ما هي الغاية التي من أجلها برداني؟ أشوفك تباوحيه. أطفيه؟ ما هي الغاية التي من أجلها ندرس عمل شنو نظرية المعرفة، علم نظرية المعرفة؟ إن شاء الله في يوم غد أجيب صبورة، حتى أنا ما أعرف بدون صبورة، وأنتم كذلك لكم هي الصبورة موجودة بس القلم ما الأقلام عندكم بالمدرسة؟
لا موجودة عندنا.
جيد، إن شاء الله باكر إن شاء الله تجيبوها، زحمة عليكم، خف زحمكم، نستفيد منها. شوفوا أخوان، هنا الغاية من دراسة علم نظرية المعرفة هو التعرف على المصادر المعرفية الصحيحة في كشف الواقع. التعرف على المصادر المعرفية الصحيحة في كشف الواقع. شوفوا عندنا أولا منهج، التفتوا أخواني، عندنا منهج وعندنا قواعد نظرية وعندنا قواعد عملية وعندنا سلوك خارجي. سلوك خارجي، تذكرون ايش عبرنا عنه احنا في المنطق، في درس المنطق، الهرم اللي سويته انا؟ قلنا قواعد التفكير الصحيح، اذا كانت القواعد للتفكير صحيحة يترتب عليها ان تكون الرؤية الكونية لك صحيحة، عقائدك صحيحة، يعني القواعد النظرية. وإذا كانت القواعد النظرية صحيحة يترتب عليها الأيديولوجية الصحيحة. شو الأيديولوجية؟ قواعد العملية اللي هي الفقهية. قلت لكم السبورة تكون موجودة. أنا عندي أقلام بس هذا يخليه، هذا سيد محمد رضا الصغير ما يخليه. إيش مخلي هناك دستة أخذوها يغافلوني، ما أقدر لهم. بس ولا قلم أدور قبل شوية ماكو. ونسيت اطلع اشتري. زين، ان شاء الله انتم في بالكم تذكرون هذا الهرم اللي سويناه. اول هرم قلنا قواعد التفكير الصحيح، الهرم الكبير سويناه. مثلث. قواعد التفكير إذا كانت القاعدة قواعد التفكير صحيحة شو راح تكون؟ القواعد النظرية صحيحة، الرؤية الكونية عقائد صحيحة. إذا كانت العقائد صحيحة شو راح تكون القواعد العملية؟ يعني القواعد الأيديولوجية خلينا نعبر عنها، الفقهية عبر ما شئت صحيحة. وإذا كانت قواعدك العملية صحيحة فقهك صحيح، شو راح يكون سلوكك الخارجي؟
صحيح.
الأخلاقي سلوكي عبر ما شئت صحيح، سلوكك الخارجي صحيح. هذا بالمنطق تقدم. اليوم شو نريد نقول؟ نريد نقول إذا كان المنهج صحيح تكون قواعدك صحيحة. يعني أكو خلاف بين العلماء أيهما مقدم، القواعد العقلية لو المنهج؟ راح أبينه إن شاء الله، مو سبينه بالمرتبة. البعض الشيخ جوادي آملي قال أن المنهج القواعد اللي في نظرية المعرفة، المصادر المعرفية مقدمة إثباتا ومتأخرة ثبوتا. الشيخ جوادي آملي في نظرية القرآن، هذا في الكتاب جيد، يقول هذه متقدمة ثبوتا متأخرة إثباتا. دكتور أيمن المصري في أصول المعرفة والمنهج العقلي يقول لا، القواعد العقلية متقدمة على المناهج. واضح له؟ لا زين. احنا وأكاديمية الحكمة، دكتور أيمن، دكتور أيمن شي يقول لا، القواعد العقلية المنطقية متقدمة على المناهج. إذا كانت قواعدك العقلية صحيحة تكون منهجك صحيح، إذا كان منهجك صحيح مصدرك المعرفي صحيح تكون شو راح يكون عندك؟ القواعد النظرية صحيحة، وإذا كانت القواعد النظرية صحيحة تكون القواعد العملية صحيحة، وإذا كانت القواعد العملية صحيحة السلوك العملي صحيح. فهي رتبية، القضية رتبية. فنبدأ من الهرم، قواعد التفكير الصحيح، مناهج المعرفة الصحيحة أو المصادر المعرفية الصحيحة عبر ما شئت، من بعدها الرؤية الكونية الصحيحة. هيك تصير أدق. فأول ما نبدأ بالمنطق القواعد التفكير الصحيح، ثم المنهج الصحيح أو المصدر الصحيح، ثم الرؤية الكونية الصحيحة العقدية، ثم الرؤية الفقهية الصحيحة، ثم السلوك. واضح شلون يصير الترتيب اخواني؟
الشيخ جوادي آملي قدم المنهج العقلي،
الشيخ جوادي آملي قدم المنهج على العقل ثبوتا او اثباتا، والمنطق ثبوتا. هسه شنو ثبوتا اثباتا؟ هم ما ادوكم مو هسه
اخذناها
انا احسنتم الشيخ ما اخذها. ثبوت شنو قلنا شيخ؟
مفهوم بس، مفهوم سيء.
والاثبات
مفعول خارجي.
احسن. الثبوت مفهوم بس بالتصور العلم، هذا الاثبات تصور. الثبوت الواقع الخارجي، الإثبات تصورا مفهوما، الثبوت الواقع الخارجي. وهذا ما ذكره الشيخ مظفر وغيره يذكرونه في الجزء الثالث. هسه على كل حال ما نتداوكم، المهم أكو خلاف، يجينا هذا بالحلقة الثانية إن شاء الله نفصل به أكثر. المهم أنت خلي في بالك أكو خلاف في تقديم القواعد العقلية والمنهج أحدهما على الآخر. مبادئ العلم، مبادئ هذا العلم، المبادئ أخواني، مبادئ علم نظرية المعرفة، هي المبادئ التصورية والتصديقية البديهية. هي المفاهيم والقضايا البديهية. هي المفاهيم والقضايا البديهية. الأمر الخامس هو مسائل العلم. ما هي المسائل التي سوف ندرسها في هذا العلم؟ إن هذا المصنف يذكر لنا ثلاثة: قيمة المعرفة وأدوات المعرفة والمدارس، ثلاثة. في حين أن هذه المسائل لعلم نظرية المعرفة هي ستة أخواني، ستة مسائل لعلم نظرية المعرفة. أولا قيمة المعرفة. أولا قيمة المعرفة، راح نقول إحنا شنو قيمة، معنى قيمة المعرفة. ثانيا حدود المعرفة. ثالثا المصادر المعرفية، المصنف عبر عنها بأدوات المعرفة، أدوات نفس المصدر. شوفوا هي مصدر أداة منهج، الأدوات المعرفية لكشف الواقع. قلنا مصادر المعرفة أربعة: المدارس المعرفية، خمسة: شرائط المعرفة وموانعها، ستة: ملاك الحق والباطل، ستة: ملاك الحق والباطل وطريقة التعرف عليها. هذه ستة مسائل إخواني تبحث لنظرية المعرفة. نبحث هذه الأمور الستة: قيمة المعرفة، ما هي قيمة المعرفة؟ ثم نبحث عن حدود المعرفة، يعني نبحث عن حدود الحس، حدود العقل، حدود القلب، حدود النص. لذلك احنا ان شاء الله من راح نجي راح تشوفون الذي يقول بان الأداة الوحيدة هو الحس يعطي للحس فوق طاقته. الحس هو فقط في الامور المادية، فعندما يأتون للامور اللي هي مو مادية ينكروها، فقد حكموا على الأمر غير المادي بأمر المادي، وهذا غير، يعني أعطى للحس فوق طاقتي. عندما نأتي للقلب، القلب عندما يحكمون على الأشياء، ها ما أريد أن أتسرع بس أشوقكم للبحث، شو بحث مهم هذا. عندما يأتون أصحاب القلب والمكاشفات وكذا، عندما يحكمون يعطون لحكمهم القلبي ايضا مثل حكم حسي، وهذا خطا، او حكم عقلي، هذا مو دائره القلب، هذا مو شغل القلب،
شغل الحس،
هذا شغل الحس او شغل العقل او شغل الوحي. لا تتدخل فيما ليس لك. من يجون النص، النص هو مقيد بالوحي، بالامور التي يريدها المشرع، ولا يمكن ان يتعدى الى مثلا قضيه العقل والميتافيزيقية. أما العقل يعطي للحس قيمته، ويعطي للوحي قيمته. يقول أن الحس أستفيد منه العقل، ولا يمكن أن يكون الحس في معزل عن الحكم أبدا. يجي من يجي العقل يقول نعم هذه أحكام حسية أنا أتعبد بها استعملوها. من يجي للقلب نعم على عيني ورأسي، القلب أداة معرفية لها الإمكانية على كشف الواقع، بس مو إمكانية كهي وحيدة، هي الوحيدة كما يقولون هم. عندما يأتي للنص يستفيد العقل من النص في الأمور الجزئية والتشريعية. العقل لا يمكن أن يحكم على كل شيء كما سوف يأتي، يكشف كل شيء. لا، الأمور الجزئية يطيها للشارع للنص، يقول له أنت أيها النص ما هو رأيك بالإرث، أيها النص ما هو رأيك بكذا بكذا بكذا. ومع هذا يأتي العقل ويحكم بالأمور الميتافيزيقية اللي هي الحس عاجز عنها، القلب عاجز عنها، النص لا يمكن أن يصل إليه. لأننا نثبت النص عن طريق العقل. كيف نثبت النص؟ النص الديني هل يمكن أن نثبته من نفس النص؟ يلزم الدور، فنثبت النص عن طريق العقل، فيكون العقل هو الحاكم على هذه الأربعة، على هذه الأدوات الأخرى الثلاثة. واضح شلون بحث مهم؟ فأما أنا إذا أقول بعض المدارس أخواني تأخذ واحد المدرسة الغربية، المدرسة الحسية فقط، والبقية تقصيهم كلهم، تقصي العقل وتقصي القلب وتقصي النص. الإخباريين جماعة الناس يقصون الأخريات، أصحاب المدرسة العرفانية هم يقصون مو صحيح هذا الإقصاء، يقولون برهان ما موجود مثلا، حس ما موجود، فقط وفقط القلب، وما كان كل معرفة منشأها القلب هي الصحيحة، غير القلب هذا مو صحيح، كلها أوهام وخرافات وكذا. وقعوا بمن؟ بالخطأ والغلط. أما المنهج البرهان العقلي أبدا، يعطي لكل أداة حقها، وهذا ما سوف يأتي تفصيلا، ولا أريد أن أبحث، ولكن فقط من باب الإشارة. هذا بالنسبة إلى المسائل، وقلنا إذن المسائل ستة، المصنف هنا بحث ثلاثة، واضح؟ البقية نبحثها في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. زين، ما هي المنفعة التي من خلالها يمكن من خلال دراسة نظرية المعرفة أن ننتفعها؟ يقول نعم، له منافع كثيرة، نذكر هنا ثلاثة. المنفعة الأولى تعيين مصير الإنسان في هذا العالم وما بعده، من أين أتيت ولماذا وإلى أين، من الذي يجيب عليها؟ هو نظرية المعرفة، لأنني بعد أن حددت المصدر الصحيح، هذا المصدر سوف يجيبني من أين ولماذا وإلى أين. هاي المنفعة الأولى. المنفعة الثالثة أو الثانية هي تأسيس قواعد الحوار الموضوعي المنطقي البناء. شوفوا إخواني، إحنا العقلائيين والعلماء العقلائيين، هل رأيتم أن بينهما خلاف مذهبي مثلا؟ تدرون إخواني لحد هذا اليوم لا يعرفون أبو علي بن سينا شنو مذهبه، الفارابي شنو مذهبه، لم يكونوا يصرحون بمذاهبهم. هؤلاء عقلائيين، يعني هو يتحاكم مع العقل لكشف الواقع. فلا تجد صراع بين الحكماء، وأن هذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا. هاي المشاكل نجدها في خارج العقل عقلائيين. فهؤلاء يدعون إلى حوار منطقي موضوعي بناء. هذا من 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 واحدة من فوائد دراسة علم نظرية المعرفة. أول ما تبدأ أن تقول له ما هو منهجك في الحوار، مو تجد حاور فلان وفلان من هؤلاء يخاورك يقول لك كل أوقف لي أبدا، من أول ما تبدأ. وهذا من الدكتور أيمن ذاك اليوم من إجانا مولانا، وقال هذا خطأ، أول ما تبدأ ابدأ بالمنهج، قل له ما هو منهجك في الحوار، هاي المصدر المعرفي مهم، فقد يكون منهجه نصي وانت منهجك شنو عقلي، هذا لا ينسجم، منهجه غير منهجك. فأول ما تبدأ بالمنهج، يعني بالمصدر، ما هو مصدرك في الحوار، انت مصدرك المعرفي ما هو، باني على المكاشفات والقلب والشهود، باني على النص، باني على الحس، لو باني على العقل. اذا قال لك عقل وانت تؤمن بالعقل ايضا ومصدرك العقل، ابدا بالحوار، عقل مع عقل ينسجم. وهذا هو المهم، صير موضوعي. اما هو يتكلم بالروايه وانت مثلا عندك هاي الروايه مو صحيحه، منهجك عقلي، تنسجم معه؟ لذلك هاي الحوارات اللي تصير اخواني بين هذول جماعه الحديث اللي ينفون التقليد، او جماعه ابن الحسن او غيرهم من من هؤلاء الذي يؤمنون بالإخبارية نسميه إحنا بصورة بالمصطلح النصية، جماعة النص والإخبارية، يعني كل حديث بالروايات. وأنت منهجك عقلي يا أخي، أصولي حوزوي عقلي، ها تنسجم معه أو لا؟ أبد ما يفهم منك شو تريد. أنا قبل فترة قعدت يا واحد منهم ساعتين أحكي وياه وما يفهم شو أقول. أنا أقول له العقل مولانا بقضية التقليد، هذول جماعة التقليد. أقول له نحن نؤمن بالعقل، تؤمن بالعقل؟ يقول لي أؤمن. قلت له العقل ماذا يحكم عليك؟ هو رجوع الجاهل لمن؟ للعالم. قلت له من يساعدك بناء؟ ترجع للمهندس، تثم مرة ترجع للطبيب، ما أعرف إيش ترجع للاختصاص. قلت له هذا الرجوع لأهل الاختصاص حكم شنو؟ هذا حكم العقل، أن العقل هو الذي قال لك بأن الجاهل يرجع إلى العالم. صحيح، كله صحيح. خلاص بعد القضية حلت. المفروض لو كان هو عقلائي ويتبع المنهج البرهان العقلي، عد شك في الله شك فاطر السماوات والأرض، خو بعد بيصير عنده شك لهناك. وقال لي مو الرواية، قلت له عجيب، عيف الرواية يا أخي. الرواية مناقشة تناقش بمئة نقاش، نقاش سندي ونقاش دلالي. أنا أتكلم وياك نقاش علمي عقلي، دليل عقلي برهاني، وكل ساعة وجاب للرواية نفس الرواية. فهذا ما توصل نتيجة، ساعتين وبعدين هو ما هو في وادي وأنا في وادي. فقصدي أن المصنف ملتفت يقول هذا علم نظرية المعرفة تعلمك تأسيس قواعد الحوار الموضوعي المنطق البناء على أساس الأدوات المعرفية. الفائدة الثالثة هي فائدة سياسية. ويذكر فائدة جيدة، يقول أن هؤلاء السياسيين كيف هم يتعاملون مع الناس أيضا المفروض من منطلق المصدر المعرفي. يقول أصلا إن حياتنا الاجتماعية هي مبنية على هذه قضية المصدر والمناهج ونظرية المعرفة. إذا كان عندك مصدر معرفي دقيق تكتشف السياسة الدجال من غيره أو لا. أما إذا ما كان عندك منهج معرفي مصدر معرفي، تنطلي عليك كل ألعاب هؤلاء. فائدة سياسية كبيرة. زين، الأمر السابع على نحو العجالة حتى إن شاء الله يوم غد نفصل فيهم، مرتبة هذا العلم. أقول بأن مرتبة هذا العلم أن نظرية المعرفة تقع في الرتبة الثانية بعد المنطق. مرتبة علم نظرية المعرفة هي مرتبة ثانية بعد نظرية بعد علم المنطق. والأمر الثامن هو أبواب هذا العلم.
نفس المسائل.
هو يعني هو نفس المسائل. البعض قال مو الأبواب، الأبواب هي نفس المسائل، المنفعة. المنفعة جعلها رأسا. إحنا مو هو وين خلى المنفعة؟ شوفوا المنفعة خلاها في الغاية. شوفوا في الغاية، كنا الغاية هي التعرف على حجية المناهج المعرفية. البعض قال لا، المنفعة تترتب على الغاية، الغاية غير المنفعة. بعد التعرف على حجية هذه المصادر أبحث ما هي المنفعة المترتبة على علم نظرية المعرفة. وهي ملاحظة مهمة، يعني المنفعة خاف أنت في اليوم تعرف ما هو الفرق بين الغاية والفائدة. المنفعة يعني الفائدة والمنفعة تترتب على الغاية، تأتي بمرتبة بعد الغاية، يعني مرتبة متأخرة عن الغاية. بعد أن تتعرف على الغاية من العلم تسأل عن المنفعة، ما هي المنفعة، ما هي الفائدة المرجوة من ذلك العلم. شوفوا، فهذه البعض جعل الثامن هي المنفعة مو الأبواب. الأبواب نفس المسائل، مسائل هذا العلم قلنا ستة، أبوابه هم ستة بحسب هذا الكتاب ثلاثة، مو اللي هو قيمة المعرفة، أدوات المعرفة، المدارس المعرفية. واضح أخواني؟ هذا بالنسبة إلى الأبواب. هذا هو إن شاء الله من باب المقدمة. في يوم غد إن شاء الله تعالى سوف نذكر هذه الرؤوس الثمانية ونفصل فيها أكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.